الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل تفسير سورة العنكبوت، وقد وصلنا عند قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. لما ذكر الله عز وجل صنفين من الناس، ذكر الكفار وذكر المؤمنين. ذكر الكفار بقوله: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، وذكر المؤمنين بقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. بقي صنف ثالث وهم المنافقون أو ضعيفي الإيمان، فقال الله عز وجل عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول بلسانه آمنت بالله. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا أصابته أذية في دينه جعل فتنة الناس، أي عذاب الناس، كعذاب الله. وإنما قال فتنة الناس لأن العذاب الذي يحصل من قبل الكفار وأعداء الدين بسبب الدين، دين المرء وبسبب إيمانه، إنما قدره الله عز وجل ابتلاء واختبارا فسماه فتنة. فهؤلاء أي المنافقون أو ضعيف الإيمان ساووا بين عذاب الله وبين عذاب هؤلاء، فلما أصابهم أذية من هؤلاء الكفار نكصوا وارتدوا على أدبارهم والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، نسأل الله العافية، ارتد، خسر الدنيا والآخرة. وذكر ابن عباس قال: الرجل يأتي إلى المدينة، وفي روايتنا الأعرابي يأتي إلى المدينة، فإذا صح بدنه وولدت امرأته غلاما ونتجت خيله اطمأن وقال: هذا دين حق ودين خير. فإذا جاء إلى المدينة وأصابته الحمى أو أصابه مرض وولدت امرأته جارية أي أنثى ولم تنتج خيله، قال: هذا دين لا خير فيه، فينقلب على وجهه فيرتد والعياذ بالله. ولذلك جاء في الحديث أن أعرابيا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فبايعه، فلما أصابه ما أصابه من الأذى من الحمى وأصابه من أمور الدنيا رجع مرة أخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن ينزع بيعته، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج هذا الرجل من المدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المدينة كالكير، أي كالنار، والنار ماذا يحصل إذا عرض عليه الذهب أو عرض عليه الحديد؟ فإنه يزيل الأوساخ ويزيل السواد ونحو ذلك، فكذلك المدينة لا يجلس فيها ولا يمكث فيها إلا المؤمن، لا سيما في الزمن الأول. قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول بلسانه آمنت بالله، فإذا أوذي في الله، أوذي في دين الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. ساوى بين الألم المؤقت بالألم الباقي، ساوى بين عذاب الله وعذاب هؤلاء، هؤلاء عذابهم مؤقت ولا يستمر، وإذا فقد الدنيا فقط، يعني أقصى ما يصلون إليه أن يقتلوه وهو ميت لا محالة، ففقد الدنيا. لكن عذاب الله عز وجل الذي أعده للكفار ولمن خالف أمره، فهذا خسر الدنيا والآخرة، وعذاب مقيم وعذاب دائم، فكيف يساوي بين هذا وهذا؟ جعل فتنة الناس كعذاب الله. ثم قال سبحانه: ولئن جاء نصر من ربك، أي يا محمد، ولئن جاء النصر من الله سبحانه وتعالى ونصرك على أعدائك، على هؤلاء الكفار، وحصل لكم ما حصل من الغنائم وأموال الكفار، قال: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. هذا حال المنافق، وإن منكم لمن ليبطئن، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابهم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا حال المنافق إذا جاء وقت القتال وقتل من قتل من المسلمين، يقول يعني الحمد لله لم أكن معهم حتى لا أصاب بهذا المصيبة وهو القتل، لكن إن أصابهم فضل من الله فقتلوا الكفار وأخذوا غنائمهم قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا حال الكفار. وقال سبحانه: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا إنا معكم، وإن الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا إنا كنا معكم، وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هذا حال الكافر. ولذلك جاء عن ابن زيد أنه قال: المنافق إذا أصابه خير في الدنيا اطمأن، وإذا أصابه شر نكص على عقبيه والعياذ بالله. وهذا تجد بعض الناس يعني من الصور المشابهة لها من وجه، أن بعض الناس مثلا مع ولاة الأمر إذا حصل له خير اطمأن واستراح ودعا لهم وحث الناس على الاجتماع حولهم وعدم الفرقة، لكن إن حصل ظلم من هذا الوالي أو حصل فقر في البلد أو حصل شيء من أمور الدنيا تجده ينقلب على وجهه، وتجده يخرج عيوب الولاة ونحو ذلك. هذا فيه شعبة من النفاق. لذلك يقول أبو الدرداء: إن أول فتنة الرجل طعنه في إمامه، أو قال إن نفاق الرجل، أو أول نفاق الرجل طعنه في إمامه، فوصفه بالنفاق. فالمؤمن حاله وشأنه أنه في السراء يشكر ربه، وفي الضراء يصبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومما يعين المسلم على هذا الشيء أو على هذا الأمر أن يتذكر أنه إنما خلق للابتلاء والامتحان. أنت الآن في دار ابتلاء وامتحان، والنتيجة متى تظهر؟ إذا خرجت روحك وحملت إلى القبر هنا تظهر النتائج، هل كنت من الفائزين أم غير ذلك. فتذكر أنك في دار ابتلاء، فإذا أصابتك نعمة وخير وتوسعة من الله فاحمد الله ولا تقتر ولا تطغى ولا تتجاوز الحد. وإن أصابتك ضرا مرض أو فقر أو غير ذلك فاصبر، واعلم أن هذه الدنيا يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، وأنك في دار مؤقتة، وأنك لم تخلق لها، وإنما خلقت للابتلاء والاختبار بها. فالعاقل لا يقدم الفاني على الباقي. ثم قال الله عز وجل موبخا هؤلاء، قال: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، أي أن الله عز وجل يعلم ما في قلوبهم، فهم في الحقيقة يخادعون أنفسهم، وإلا الله عز وجل يعلم ما في قلوبهم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ والذي في الصدور ما هو؟ القلوب. فالله عز وجل يعلم من الصادق، من المنافق، من المؤمن، من الكاذب. وأيضا هذا فيه أن النصر لا يأتي إلا من الله. قال: ولئن جاء نصر من ربك، نصر من ربك. فالنصر لا يأتي إلا من الله. طيب، إذا كان النصر لا يأتي من الله، فإذا لا نطلبه إلا من الله. وكيف نطلب النصر من الله؟ بدعائين: دعاء المسألة ودعاء العبادة، بأن نسأل الله عز وجل النصر وأن نعبده حتى يتحقق لنا النصر. لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. هذه شرط: إن تنصروا الله ينصركم. معنى الآية إيش؟ إن لم تنصروا الله، الله لا ينصركم. كيف ننصر الله؟ هل الله عز وجل يحتاج لنا؟ الجواب: لا، وإنما ننصر الله أي ننصر دينه. كيف ننصر دينه؟ أن نستقيم عليه، ننظر ماذا يأمرنا الله عز وجل فنفعله، ماذا ينهانا عنه فنتركه. هذا هو نصر الدين، هذا هو الاستقامة، هذه هي التقوى، هذا هو الإسلام، هذا هو الهدى وهو النور، أن تستقيم على طاعة الله، تفعل الواجبات وتترك المحرمات. فالأمر ليس بالكبير، وإن كان يحتاج إلى مجاهدة، لكن لا بد أن تستقيم على طاعة الله وتنصر دينه حتى ينصرك الله. أما إذا أردنا النصر بغير هذا الطريق فلا يمكن يتحقق. لماذا لا يمكن يتحقق؟ لأن النصر لا يأتي إلا من الله، فكيف نطلبه من غيره؟ لذلك لا بد إذا أراد المسلمون النصر على الأعداء أن يرجعوا إلى دينهم، أن يرجعوا إلى ما معنى يرجعوا إلى دينهم؟ أن يستقيموا ويتركوا المحرمات. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي إلى الدين. طيب، ثم قال سبحانه لما قال: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ قال: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. والمراد بالعلم هنا كما مر معنا هو علم الجزاء. ما هو علم الجزاء؟ لأن علم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: الأول العلم الأزلي. كيف الأزلي؟ أي أن الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض يعلم من المؤمن ومن المنافق، من الذي يصبر ومن الذي لا يصبر، من الصادق من الكاذب. لكن هذا العلم الأزلي لا يترتب عليه جزاء، وهذا لعدله سبحانه وتعالى وحكمته وحمده. وإنما الجزاء متى يأتي؟ يأتي إذا وقع هذا العلم، لأن الجزاء يترتب على العمل، فإذا عملوا حصلهم الجزاء، وهذا الذي عملوه قد علمه الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه لا يجازي العباد بمجرد علمه، حتى لا يكون لهم حجة فيقولون لو أنك أخرتنا أو لو أنك تركتنا لفعلنا. لذلك الله عز وجل أرسل الرسل حتى لا يكون للناس حجة، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقوله وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، أي يظهر علمه فيتبين، فيظهر من هو المؤمن ومن هو المنافق، فيأتي الجزاء. فإذا وجدت آية ليعلم الله كذا، فالمراد أي ليجزي الله كذا. فهنا وليعلمن الله الذين آمنوا، أي وليجزي الله الذين آمنوا بصبرهم على هذه الفتنة. وليعلمن المنافقين، أي وليجزي المنافقين. ثم قال سبحانه وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. هؤلاء الكفار لا سيما الرؤوس الكبار يقولون لأتباعهم، ويقولون أيضا للمتردد والمنافق والذي يعبد الله على حرف، اتبعوا طريقتنا وديننا ونحن نتحمل تبعة هذا الأمر ولا يحصل لكم شيء، يعني كنا مخطئين فنحن نتحمل، أنتم لا يحصل لكم شيء. هكذا زعموا، وهكذا هي طريقة من لا يكون عنده حجة فيما يدعيه. فإذا كانت الآيات والأدلة تخالف ما يدعو إليه، تجده يأتي بمثل هذه الأشياء حتى يغري غيره فيغتر فيتبعه. لذلك تجد بعض الناس إذا أراد أن يقول شيئا أو يقرر شيئا في الدين يقول أبد أذنبك علي. هذه علامة على جهل هذا القائل، كيف أذنبك علي؟ الأمر ليس بيديك. وهذا الكلام ليس دليلا، ليس حجة، الحجة قال لا قال الرسول. ثم بعد ذلك أنت تجرئ غيرك على هذا الفعل. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، أي المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم أو كان إيمانهم ضعيفا يعبد الله على حرف، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا طريقتنا ومنهجنا وديننا ولنحمل خطاياكم، أي ونحن نتحمل خطاياكم. وإنما أتى بهذه اللام ولنحمل، لام الأمر، لتفيد الالتزام بهذا الأمر بهذا القول، أي كأنهم يقولون ونحن نلتزم فنأمر أنفسنا بأننا نتحمل خطاياكم ولنحمل خطاياكم. والله عز وجل يقول وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. لماذا؟ لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. أصلها وما هم بحاملين من خطاياهم شيئا، لكن أتت من هنا من شيء لتؤكد هذا الأمر، أن هذا لا يمكن، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لا يمكن أن هذا يفعل السيئة ويتحملها فلان. قال إنهم لكاذبون، وإنها تفيد التوكيد، إنما هم كاذبون في دعواهم هذه أنهم يتحملون أوزار غيرهم، لا، فهنا قد يقول قائل: كيف لا يتحملون وهم الذين تسببوا في ضلالهم؟ نقول: هناك فرق بين أنهم يتحملون جميع الأوزار فلا يكون على أولئك شيء، وبين أن يحصل لهم إثم دعوتهم إلى الشر. فالأولى: ولنحمل وقال الذين كفروا الذين أمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أي جميع خطاياكم، ولا يحصل لكم شيء. هذا لا يمكن، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وأما أنهم يتحملون أوزار أعمال أولئك، بمعنى أن يحصل لهم مثل أوزارهم، فهذا نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزر من عمل بها، لأنهم تسببوا في هذا الضلال. فلولا أن أولئك أغروهم بهذا الضلال لما فعلوه، لأن من تسبب في شيء فله مثل أجر العامل. لذلك قال الله عز وجل بعدها: وليحملن أثقالهم، أي أوزارهم. وسميت أثقالا لأنها تثقل العبد فتهلكه، وكأنها شيء ثقيل. لذلك الله عز وجل يقول عن نبيه: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أتعب ظهرك. فهي متعبة في الدنيا من أثار الذنوب والمعاصي، وكذلك في الآخرة. قال: وليحملن، وهذا قسم، وأكد أيضا بالنون، وليحملن أثقالهم، وأثقالا مع أثقالهم. وليحملن أثقالهم أي الذين اتبعوهم، الذين أغروهم، المنافقون وضعيف الإيمان يحملون أوزارهم. قال: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وكذلك الذين دعوهم يحملون أوزارهم وأوزار أولئك الذين دعوهم. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، كما قال سبحانه: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال: وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، أي يكذبون. والافتراء هو الكذب، لكنه كذب عظيم. قال: وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، عما كانوا يكذبون بقولهم أننا نتحمل خطاياكم ونتحمل أوزاركم. هذا كذب وافتراء، والله عز وجل سائلهم. طيب، نقف هنا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.